قبل ذلك فإن هذه التوبة مقبولة، ومقدمة التوبة الندم عن العمل الخاطئ، والله تعالى يقبل التوبة من عباده لأنه التواب الرحيم والغفور الكريم تبارك ربنا وتعالى شأنه العظيم. ولا ينبغي أعزائي المستمعين أن يفسح المجال للمجرم للتمادي في إجرامه، بل لابد من تضييق الخناق عليه حفظا لسلامة المجتمع من أن تلوثها الآثام والمعاصي، وإجراء الحدود الشرعية فيه للمجتمع فائدة عظيمة. وقد جسد هذا المعنى الشريف أئمة الهدى عليهم السلام، لا سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، الذي يقول: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. أما الآن مستمعينا الكرام، فلنستمع إلى قوله تعالى في الآيتين 17 و18 من سورة النساء المباركة، ودائما كما عودناكم بصوت القارئ الأستاذ بارهيس كار.
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما.
تتحدث هاتان الآيتان أيها الأخوة والأخوات كما هو واضح عن التوبة وشروط قبولها، وأهم شرط من شروط قبول التوبة أن يكون الإثم قد ارتكب عن جهل وتحت ضغط الغريزة، لا أنه توجه إلى المعصية بملء إرادته وكررها وأدمن عليها حتى صارت أمرا مألوفا لديه لا يستحي منه. والشرط الثاني والمهم كذلك لقبول التوبة الإسراع إليها بعد وقوع العمل الآثم والشعور بالندم عن صدور المعصية. أما من ينغمس في الفواحش طيلة عمره ثم يريد التوبة عند دنو أجله وقرب منيته فتوبته لا تقبل، ذلك أن من شروط قبول التوبة إصلاح النفس. وفي مثل هذه الحالة لا يوجد وقت للإصلاح والعودة إلى حظيرة الطهارة. وبشكل عام فإن تأخير التوبة عن موعدها يؤدي إلى تطويق الإنسان بالمعصية، وثم ما جدوى التوبة باللسان بعد فوات الأوان، سيما والنفس مثقلة بالآثام والمعاصي الجسام. أعاذنا الله وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ووفقنا لخير العمل وعمل الخير، إنه الكريم المنان. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، وحتى لقاء جديد إن شاء الله نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث: أنوار التقوى.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، صدق الله العلي العظيم. ما هي أهمية التقوى؟ المورد الأول، هذا بحث بحثه حتى علماء النفس ولم يختص بعلماء الأخلاق وبعلماء العرفان، بحث بحثه حتى علماء النفس، وهو: هل أن السلوك، طبيعة السلوك، تؤثر على قدرة الإنسان على تنظيم حياته وتدبير حياته أم لا؟ لو أن إنسانا معين اتسم بسلوك معين، هل هذا السلوك له تأثير على قدرته على تنظيم حياته وتدبير أموره أم لا؟ نعم، له تأثير مباشر على قدرة الإنسان على التدبير وعلى قدرة الإنسان على إدارة حياته. الإنسان كما يذكر علماء العرفان مجهز بثلاث قوى: القوة الشهوية والقوة الغضبية والقوة البرجوازية. نجي إلى القوة الشهوية. شنو معنى القوة الشهوية؟ يعني هذا النزوع الداخلي الذي يدفع بالإنسان، هذا النزوع الداخلي الذي يدفع بالإنسان إلى إشباع الشهوة، هذه قوة شهوية. إذا استرسل الإنسان لشهوته أسرته، وإذا أسرته أصبح شهوانيا، وإذا أصبح شهوانيا فقد القدرة على التدبير والإدارة. ونفس الشيء نجي للقوة الثانية، هي القوة السبعية أو الغضبية حسب اختلاف الأسماء. قوة الثأر، أن الإنسان يصبح إنسان حساس لأي كلمة يفسرها أنها ضده يثأر منها، لأي فعل يفسر أنها ضده يثأر منه. هذه قوة الثأر، القوة الغضبية. إذا سيطرت على الإنسان أصبح حساسا غضوبا، ينفعل لأدنى حركة، يثأر لأية كلمة، ينتقم من أي خطأ، يصبح هذا الإنسان جمرة من الغضب. ورد عن النبي محمد الغضب جمرة الشيطان توقد في قلب ابن آدم. وورد عن الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه: إن لم تكن حليما فتحلم، فإن الغضب نوع من الجنون، وذلك لأن صاحبه يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. إذن هذه قوة غضبية. إنسان اللي يغضب كل ساعتين، يغضب كل ثلاث ساعات، يغضب ما يقدر يدير حياته، ما يقدر يسيطر على شؤون حياته. إذا سيطرت عليه القوة الغضبية فقد القدرة على تدبير حياته. أيضا نجي إلى القوة الثالثة. القوة الثالثة ما نعبر عنه نحن بالتعبير الدارج قوة الفضول. إنسان عنده فضول، كل إنسان عنده فضول، يحب يكتشف شنو صاير، ماذا يقال، ما ماذا حدث، ماذا، هذه قوة موجودة عند الإنسان. هذه القوة بإزاء القوة الشهوية، بإزاء القوة الغضبية، هذه القوة قوة الفضول إذا سيطرت على الإنسان وش يصير؟ صير دائما متجسس للناس، خلاص ما يقدر، ما يقدر يقعد راحة، احنا نقول ما يقدر، لازم يتجسس، لازم يتبع، لازم يعرف، لازم يكتشف كل شيء، لازم يفسر كل حركة، ما يقدر خلاص. إذا سيطرت عليه قوة الفضول أصبح إنسانا يعيش تتبع الناس، تتبع سلوك الناس، تتبع حركات الناس، تفسير حركاتهم وكلماتهم، ويصبح إنسانا سيء الظن بالآخرين دائما، لأنه من كثر ما يفتش العيوب صور الحياة كلها عيوب، صور الحياة كلها سوداء، صور الحياة كلها مظلمة. ومن هنا جاءت الآية المباركة ولا تجسسوا، تجسس هذا طغيان لقوة موجودة عند الإنسان وهي قوة الفضول. هذه القوة جيدة لكنها إذا أفرطت وطغت فقد الإنسان القدرة على تدبير حياته، لأنه سينشغل بغيره من دون أن يحرر نفسه، من دون أن يهذب نفسه، من دون أن يطهر نفسه، سوف ينشغل بالعيوب، سوف ينشغل بالأخطاء. هذا الإنسان الذي ينشغل بعيوب الآخرين هو نتيجة وإفراز لإفراط قوة الفضول ولطغيان قوة الفضول عليه. إذن ما هو الحل؟ هنا تأتي التقوى، ولهذا التقوى مو مبدأ ديني فقط، مبدأ يحتاج لكل إنسان، حتى لو إنسان ملحد، إنسان يريد يتحول إلى إنسان إداري، إلى إنسان قادر على نظم أموره وإدارة شؤونه. كيف يتحول إلى إنسان قادر على نظم الأمور وإدارة الشؤون؟ بتعديل هذه القوى الثلاث، قوة الشهوية والقوة الغضبية وقوة الفضول. إذا صار الإنسان قادرا على المقارنة والمعادلة والموازنة بين القوى الثلاث بحيث لا تفرط قوة على أخرى ولا تطغى قوة على أخرى، إذا سيطر الإنسان على القوى الثلاث فهو التقي. هنا تبرز أهمية التقوى، أهمية التقوى في إعطاء الإنسان الاعتدال في مسيرته وتنظيم أموره وإدارة شؤونه. نأتي إلى قوله تعالى واقصد في مشيك واغضض من صوتك، شنو معناها؟ معناها واقصد في مشيك يعني امشي بالهدوء؟ لا، واغضض من صوتك يعني لا تصير مثل سيد منير رفع صوته في القراية؟ لا، مو هذا المقصود. واغضض من صوتك واقصد في مشيك، المقصود الاعتدال في نظم الأمور. كيف تصير انت معتدل في نظم أمورك؟ المشي ما يقصد بهذا المشي الخارجي، واقصد في مشيك، مشيك يعني تنظيم أمورك، المشي كناية عن تنظيم الأمور، لتكن في تنظيم أمورك إنسانا معتدلا، إنسانا وسطا. كيف تكون في نظم أمورك؟ في علاقاتك الاجتماعية، في علاقاتك العائلية، في علاقاتك بالطبيعة، بالمادة، بالثروة. كيف تكون إنسانا معتدلا في نظم أمورك كلها؟ هذا معنى واقصد في مشيك. واغضض من صوتك، صوت هو كناية عن الخطاب، مو كناية عن هذا الكيف المسموع كما يعبر عنه الفلاسفة، لا، خطاب، صوت يعني تخاطب الآخرين. كيف تصير في خطابك للآخرين ذا خطاب معتدل؟ واغضض من صوتك يعني من خطابك للناس، ليكن خطابك للناس خطابا معتدلا. فهذه الآية هي تركز على مبدأ التقوى. مبدأ التقوى تعديل للقوى الثلاث وموازنة بينها، ولذلك يصبح الإنسان قادرا على تنظيم أموره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن ينبهنا من نومة الغافلين، وأن يجعلنا من الذاكرين والصائمين والقائمين، ومن المغتنمين لفرصنا في العبادة والتقوى والتوبة والإنابة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، وانصر إخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم وادفع كيد الأعداء عنهم يا رب العالمين. اللهم فك الأسرى خصوصا أسرانا، اللهم اكشف غمهم وادفع همهم، وأرجعهم إلى أهاليهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
استمعتم أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز، هذا ولكم منا وافر الدعاء.
إلهي جناك نادمي، إلهي من للمقصرين، إلهي جناك نادمي، إلهي من للمقصرين، رحمك يا الله غفاه يا الله، رحمك يا الله غفاه يا الله. رحمك ربي أنا من غفلة ثمل، أضعت دربي آه كم غرني الأمل، ربيع عمري ضاع وانسدت السبل. سامحني يا الله وارحمني يا الله، سامحني يا الله وارحمني يا الله. كيف نجعت ولكن ليس لي عمل، إلهي ندعوك ضارعي، إلهي يا منتهى اليقين، رحمك يا الله سترك يا الله، إلهي جناك نادمي، إلهي من للمقصرين، إلهي جناك نادمي، إلهي من للمقصرين، رحمك يا الله غفاه يا الله، رحمك يا الله غفاه يا الله. وكلت أمري يا رجائي ومعتمدي، والموبقات سيدي أنهك جسدي، أرجو الخلاص من لظى النار يوم غدي. صافيك يا الله حلمك يا الله، صافيك يا الله حلمك يا الله، أدعوك ربي ضارعا أن تفك يدي، حاشاك يا معين، إلهي ترد الله يا الله
إلهي جئناك نادمين إلهي من للمقصرين إلهي جئناك نادمين إلهي من للمقصرين رحمك يا الله غفاه يا الله رحمك يا الله غفاه يا الله
قرعت باب العفو بالمدمع الهاتيني وصحت يا ذا الجود والعطف والمنان إني فقير وأنت عن عذابي غني حلمك يا الله لطفك يا الله حلمك يا الله لطفك يا الله إن لم تغثني يا ترى من سيرحمون
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر الحمد لله رب العالمين في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل فهي منهاج الأنبياء وفي حديث مبارك آخر يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر وإمامنا علي عليه السلام يقول من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك وتقيمها بحدودها وحقوقها وإمامنا الباقر عليه السلام يقول من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر وإمامنا الصادق يقول عليه السلام إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك فإن الله تعالى يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها خالدين حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا أنا لك ما المصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما. وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي، فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
من يكشف الضر غير الواحد الأحد؟ من يكشف الضر غير الواحد الأحد؟ أدعوك يا رب، أدعوك يا رب، كن عوني وكن سندي. فأنت تغني، فأنت تغني عن الأموال والولد، يا خالق الخلق، يا خالق الخلق، يا من عنده رشد، وقوي إيماني في يومي وكل غدي، وقوي إيماني في يومي وكل غدي، إني رفعت إليك وتراني، أرجوك عفوا، أرجوك عفوا وتراني، وتمحو كل عصياني، أرجوك عفوا، أرجوك عفوا وتراني.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، راجينا أن تقضوا معه وقتا نافعا ومفيدا. مستمعينا الأفاضل، قال الله تعالى:
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، يؤمن اليهود بالتوراة ويؤمن النصارى بالتوراة والإنجيل، ويؤمن المسلمون بالقرآن والتوراة والإنجيل، مع التنبيه إلى ما وقع فيهما من تحريفات. وقد أجمعت هذه الكتب الثلاثة أن وراء الكون مدبرا حكيما، ولكن النصارى بالغوا في الغلو فجعلوا لله شركاء ونسبوا له ولدا، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يحللون لهم ويحرمون ويغفرون الخطايا والذنوب. روي أن عدي بن حاتم قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يقول في كتابه العزيز: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، مع أن النصارى لا يعبدون الأحبار والرهبان. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أما كانوا يحللون لكم ويحرمون فتأخذون بأقوالهم؟ قال علي: نعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: هو ذاك. أما اليهود مستمعين الكرام، فقد أنكروا عيسى وحاولوا صلبه وكفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم على علم من صدقه. قال الله تعالى:
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
وجادل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أهل الكتاب بالتي هي أحسن، وأورد عليهم أنواع الدلائل ولم يدع لهم منفذة. ثم دعا النصارى من أهل نجران إلى المباهلة، ولكنهم فضلوا أداء الجزية بصغار على الاعتراف بالحق. ورغم هذا كله فقد ظل حريصا على أن يؤمنوا، وهذا شأنه مع كل جاحد، حتى خاطبه الله تعالى في الآية الثالثة بعد المئة من سورة يوسف:
وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
وفي الآية 37 من سورة النحل:
إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل.
وتأكيدا للحجة على المعاندين وإظهارا لحقيقتهم للناس أجمعين، أوصى الله حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله بأن يدعوهم إلى ما أقره العقل والكتب السماوية بكاملها، وهو أن يستووا جميعا في عبادة الله وحده لا شريك له، وأن لا يعبد بعضهم بعضا ولا يعلو بعضهم على بعض، وهذه هي كلمة سواء.
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون،
أي فإن لم يقبلوا حتى هذه البديهة فأعرض عنهم وقل لهم اشهدوا بأننا مسلمون. وفي إشهاد الكافرين على إسلام المسلمين فائدتان: الأولى إشعار الكافرين بعدم المبالاة بهم وبكفرهم، وأن محمدا صلى الله عليه وآله ومن معه يؤمنون بالحق، وبه يعلمون حتى ولو كفر أهل الشرق والغرب. والفائدة الثانية الإشارة إلى أن المسلمين يتميزون عن غيرهم بعبادة الله الواحد الأحد، ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، ولا لأحد منهم كائنا من كان سلطة التحليل والتحريم وغفران الذنوب كما هي الحال عند غيرهم. وختاما أيها الأكارم، نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم.
بريق الكلام.
من قصدك سائلا فلا ترده، فلعل ما تعطيه أقل مما أعطاك الله به. جاء في كتاب نزهة الناظر، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مستمعينا في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزادي أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. نرحب بكم سماحة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
نرحب بكم وجميع الأخوة المستمعين والمستمعات.
قبل أن نبدأ معكم الأسئلة نذهب إلى فاصل. مستمعينا فاصل ونعود إليكم. ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. موضوع الحلقة حول الوصية. سمعت الشيخ، ما هو تعريف الوصية؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. من أهم الأمور التي تقع على عاتق المؤمنين والمؤمنات هو الوصية قبل الموت، بأن يوصي المؤمن أو المؤمنة أقرباءه وأهل بيته ومن يعرفهم وصايا منها تتعلق بما يملك،
نعم،
ومنها ما يتعلق بأعماله العبادية وغير العبادية. فكثير من الناس تراهم لم يقوموا ببعض الفرائض والواجبات، مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل الحج، مثل الخمس، مثل الزكاة، كان عندهم قدرة ولم يقوموا بها. فلا بد أن يوصوا ورثتهم، أقرباءهم، أبناءهم، بناتهم، أصدقائهم، بأن يقوموا بما لم يستطيعوا به أن يقوموا، وإن اضطر الأمر أن يدفعوا مالا في قبال هذه الأعمال التي لم يعمل بها، لأن الواجب لا يسقط على الميت بموته. أو أن يوصي بالمال الذي جمعه من الدنيا عن طرق الحلال، أن يوصي بما يبقى له من ثلث ماله، من الشيء المختص له، أمواله، بيوته، ما يملك، فلا بد أن يوصي به ويذكر ذلك. وأفضل الشيء بأن يكتبه كتابه. أن يدونه ويكتبه في ورقة، في دفتر، في كتاب. مستحب، استحباب مؤكد، البعض يرى بالوجوب أن يوصي بأي شيء كان. هناك من يسجل الوصية، أيضا مقبولة. هناك
عفوا سمحت الشيخ، هل يمكن أن يكون هناك شهود على الوصية؟
نعم،
لا داعي.
نعم، الشهود أفضل لتأكيد الوصية. البعض يعطي الوصية لمحام لكي يمشي بها أو يطبقها،
نعم،
وهذا الشيء حسن. فالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار والعلماء والمؤمنين والأتقياء كلهم كانت سيرتهم هي الوصية، بأن يوصوا ماذا يفعل الناس بعدهم.
نعم. سمحت الشيخ، ما هو الإشكال بالأشخاص الذين لم يكتبوا الوصية، جاءهم الموت فجأة؟
نحن لا يمكن أن نصفهم بالإشكال، ولكن نقول أنهم لم يعملوا بما هو المفروض عليه. المفروض أن الإنسان يوصي بأمور مهمة، أن لا يبقي الناس بعده في حيرة، لا يبقي الناس أبناءه، لا يبقي زوجته، أبناءه، المحيط الذي يدور حوله في حيرة،